الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. لما انتهى الله عز وجل من ذكر قصة سليمان أردف بعد ذلك بذكر قصة ثمود مع نبيهم صالح. والمناسبة أن ديار ثمود قريبة من ديار الشام، فهي في الجهة الشمالية الغربية من الجزيرة، ومن جهة أخرى لأنه لما ذكر نبيا من الأعاجم ذكر نبيا من العرب، وهذا يعني أدعى في قبول الدعوة لهؤلاء العرب المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. ومر معنا أن ذكر قصص الأنبياء في القرآن لها فوائد، كتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كترهيب وتهديد من خالف النبي صلى الله عليه وسلم بأن مصيره سيكون كمصير أعداء الأنبياء من قبل، وهو الهلاك والموت، وكذلك لبيان صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أخذ العبر، وكذلك التسلية لكل داع إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. فابتدأ هذه القصة بالقسم، ولقد، أي والله لقد. والشيء إذا ذكر في أوله القسم يدل على أنه مهم، وعلى أنه مما ينبغي التنبه له. الله عز وجل وهو أصدق القائلين ومع ذلك يقسم، يقول: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، لما في قصتهم من العبر العظيمة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. وإذا كان كذلك فينبغي للقارئ وللسامع وللمسلم أن يهتم بالأمور التي يؤكدها الله عز وجل بالقسم. ولقد أرسلنا، أي بعثنا، إلى ثمود، وهي قبيلة عربية معروفة كما مر معنا مكانها في الجهة الشمالية الغربية من الجزيرة، تسمى اليوم بمدائن صالح. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أي أخوهم في النسب، فإن الأخوة إما أن تكون بالنسب أو الدين، والمراد بالأخوة هنا أخوة النسب، فهو من أبناء هذه القبيلة فهو أخوهم بالنسب. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، أي بعثه الله عز وجل بهذا الأمر، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذه هي دعوة الأنبياء. وإذا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره نجد أن الله عز وجل إنما بعث الأنبياء بهذا الأمر العظيم، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا الأمر العظيم من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. ولذا كانت دعوة الأنبياء جميعا هي الدعوة إلى التوحيد. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للداعية إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يدعو أولا إلى التوحيد. وسبب ذلك أن التوحيد هو أساس الدين، وهو أصله وأسه وأوله وآخره. وإذا لم يوجد هذا الأس وهذا الأساس وهذه القاعدة، فإنه لا ينتفع الإنسان بشيء من الأعمال الصالحة بعد ذلك. فإذا كان عنده خلل في التوحيد، عنده شيء من الشركيات، ثم بعد ذلك أتى بأعمال صالحة، فإنها لا تنفعه ولا يستفيد منها شيئا، بل تذهب هباء منثورا. قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي للمسلم أولا هو في نفسه أن يعتني بالتوحيد، لأن هو أصل الإسلام، ومن أجله خلق الله عز وجل الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسبب وجودنا في هذه الدنيا هو تحقيق التوحيد، أي تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، وبمعنى آخر أن لا نعبد إلا الله، وأن نفرده بالعبادة. فلا يكفي أن يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا مشرك، كما هو حال المشركين الأوائل. وإنما الواجب إفراده بالعبادة، أن لا نعبد إلا الله، وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لا إله نفي العبادة عما سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. والاستثناء إلا إذا جاء بعد النفي لا يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا ووجدنا من العدم وربانا بنعمه سبحانه وتعالى، فحقه علينا أن نفرده بالعبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا يكفي أن تعبد الله، فقد يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا لا يكفي، هذا لا ينفعه، لابد أن يفرد الله بالعبادة. قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولذلك نجد في آيات كثيرة يبدأ الله عز وجل بهذا الأمر: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي ثم إثبات. فإذا كان الأمر كذلك، ينبغي بل يجب على المسلم أن يعتني بالتوحيد، ثم بعد ذلك يدعو غيره إلى هذا التوحيد. وهكذا كان الأنبياء، كانت دعوتهم أول ما يدعون الناس إلى التوحيد إذا قبلوا، ثم بعد ذلك يدعونهم إلى ما بعد ذلك، لأنهم إن لم يقبلوا التوحيد لا ينفعهم، صلاة وزكاة وصيام لا تنفعهم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وفي سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك في سورة الأعراف: ما لكم من إله غيره. فلما جاء بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، تفرق الناس إلى فريقين: فريق آمن به وهم القلة والضعفة منهم، والفريق الآخر وهم الأكثر وهم الأقوياء الذين كفروا به. فإذا هم فريقان يختصمون، حصل بينهم خصومة، منهم من آمن به ومنهم من كفر به، كفر به وبهؤلاء الذين آمنوا معه، حصلت خصومة بين صالح ومن معه آمنوا معه والفريق الآخر الذين كفروا به. وهذه فيها أن الداعية للتوحيد وإلى السنة فإنه سيجد من يعاديه، سيجد له خصومة، فيجب عليه أن يصبر لأنه على الحق. فإذا هذا حصل للأنبياء وهم أفضل الخلق عند الله، فمن دونهم من باب أولى أن يحصل لهم هذا الأمر ابتلاء واختبارا. فطريق الدعوة إلى الله طريق جبل وسخر وهيئ بالابتلاءات والخصومات. وقد بين الله عز وجل حال هذين الفريقين في سورة الأعراف، قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ لم يقولوا نعم بل أكدوا ذلك، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ثم هؤلاء الفريق الآخر فردوا عليهم وخاصموهم وعادوهم أيضا، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. أظهروا الآن العداوة والخصومة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وذلك أن الله عز وجل جعل لصالح آية وهي ناقة لها شرب، ولهم أي لقومه شرب، بمعنى لها يوم تشرب من البئر لا يشرب معها أحد، واليوم الثاني يشربونهم من البئر القوم وهي لا تشرب وإنما تذهب وتأكل. وكان أحدهم إذا جاء بدلو إلى هذه الناقة ملأه من لبنها، فجعل الله عز وجل فيها آية عظيمة. الشاهد أنهم أعقروا الناقة، قتلوها، وهكذا يفخرون ويقولون ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فهم تعجلوا العقوبة كما سيذكر الله عز وجل بعد قليل. قال فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالحسنة قبل السيئة؟ هم استعجلوا بقولهم واستعجلوا بفعلهم وحالهم، استعجلوا بفعلهم وحالهم أنهم استمروا على الكفر وعقروا الناقة، واستعجلوا بقولهم أنهم قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، كما قال الله عز وجل عن كفار قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، يعني لماذا تبادرون إلى فعل الشر وفعل ما يجلب عليكم العذاب ولا تبادرون إلى الخير؟ ولو أنهم بادروا إلى الخير لكان خيرا لهم. قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، مع أنهم بادروا واستعجلوا وكفروا ومع ذلك يعرض عليهم ما يكون سببا في جلب رحمة الله. قال لولا تستغفرون الله، قال بعض السلف أي لولا تتوبون إلى الله، لأن الاستغفار ما معنى الاستغفار؟ طلب المغفرة، طلب مغفرة الذنب، والذنب حصل بسبب طلب مغفرة السيئة، والسيئة إنما حصلت بسبب هذا الذنب. فهذا الاستغفار يلزم منه أنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف العبد يستغفر الله من ذنب وهو قائم عليه يفعله مستمر؟ فيلزم من استغفارك أنك تترك هذا الذنب بأنك تتوب ثم تطلب من الله المغفرة. قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وهذا فيه أن الاستغفار من أعظم الأسباب التي تجلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، والآخرة خير وأبقى. فالاستغفار من أعظم الأسباب الدافعة للبلاء والجالبة للخير. قال: لولا تستغفرون الله. وهذا يدل أيضا على سعة رحمة الله، أن الإنسان مهما حصل منه، ولو حصل منه أعظم الذنوب وهو الكفر، إن صدق واستغفر إلى الله وتاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. لذلك الله عز وجل في قصة عيسى ومن معه قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الذي يشرك الجنة عليه حرام، ما يدخلها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هنا الشاهد قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مع أنهم نسبوا له الولد وجعلوه ثالث ثلاثة، ومع ذلك يتودد إليهم سبحانه وتعالى بأن يرجع إليهم، تاب ويتوب عليهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالإنسان مهما بلغت عنده الذنوب والمعاصي والبعد عن الله عز وجل فلا يقنط من رحمة الله، فلا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، بل يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. الله عز وجل غفور تواب رحيم كريم سبحانه وتعالى، ودود، بل يحب التائبين سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان مهما أسرف على نفسه بفعل الذنوب والمعاصي يرجع إلى ربه، يتذكر أن له ربا رحيما كريما جوادا سبحانه وتعالى، يقبل التوبة. بل من كرمه وجوده سبحانه وتعالى أنه يبدل السيئات حسنات. فلذلك المسلم لا يقنط من رحمة الله، وكل ما حصلت منه زلة يرجع إلى ربه ويجدد التوبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأنت أكثر من التوبة، أكثر من الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، أي تشاءمنا بك في مجيئك إلينا ودعوتك إلينا، وبمن معك والذين آمنوا معك، تشاءمنا بكم. ولعله لما جاءهم أو دعاهم حصل أمر إما جذب أو نحو ذلك فتشاءموا. وهذا يحصل ممن قل توحيده وإيمانه، أنه يتشاءم بالأشياء وبالمرئيات، كما يوجد عند بعض الناس أنه يتشاءم من طائر البومة أو طائر الغراب الأسود. هذا كله من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. فهم يقولون: اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك، لما أتيت إلينا حصل لنا كذا وكذا من الكوارث ومن المحن. فقال لهم صالح: قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. أي الذي تتشاءمون به هو مكتوب عند الله عز وجل، مقدر من عنده سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل مما تكرهونه إنما حصل بتقدير الله، وليس بسببي أنا أو بمن أو بسبب من معي ممن آمن، وإنما هو بتقدير الله. ثم قال: بل أنتم قوم تفتنون. وحقيقة الأمر أنكم في هذه الدنيا تختبرون بالبأساء، كما أنكم تختبرون بالسراء، فتختبرون بالخير وتختبرون بالشر. تختبرون بالخير هل تشكرون أم لا، وتختبرون بالشر هل تصبرون أم لا. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كان في المدينة، في مدينة صالح، 9 رهط، يعني مجموعة من الرجال 9، والرهط يطلق على المجموعة من 10 إلى 3، وقيل أكثر من ذلك. المهم أن كلمة رهط يعني مجموعة من الرجال. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فيخربون ويدمرون ويكسرون ولا يصلحون بقوتهم وجبروتهم. ومن هؤلاء 9 قدار بن سالف الذي عقر الناقة، هو من مع هؤلاء 9. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي يقسمون فيما بينهم. لنبيتنه، والتبييت هو الأمر الذي يدبر بليل، الأمر الذي يدبر بليل يقال له بيت، يعني نأتيه بالليل دون أن يشعر بنا أحد، فنقتله ونقتل أهله حتى نقطع هذا الأمر، نقطع هذا النبي الذي يزعم أنه نبي ونقطع دعوته، هكذا زعموا. ويقسمون فيما بينهم، أخذوا على نفسهم العهد أنهم يفعلون ذلك. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. ثم بعد ذلك إذا سئلنا من أوليائه، يعني من أقاربه، أقارب صالح الذين يطالبون بدمه، فنقول: ما شهدنا مهلك أهله، ما حضرنا حنا وقت القتل، ما كنا موجودين، لا ندري، وإنا لصادقون فيما نقول، في الحقيقة أنهم كاذبون. قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا، المكر هو إيصال العقوبة أو إيصال الشر إلى الغير بطريقة خفية أو بطريق خفي، هذا يسمى المكر. فالله عز وجل يقول: ومكروا مكرا. مكرا جاء نكرة ليدل على عظمه، أن مكرهم كان مكرا عظيما، كيف أنهم أرادوا قتله. قال الله عز وجل: ومكرنا مكرا، أي مكرا أعظم مكرهم. وهذا فيه أن المكر من صفات الله عز وجل، ولكن تثبت لله عز وجل مقيدة بأن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به أو يمكر بمن يستحق ذلك. وإلا فالمكر نفيه مطلقا لا يعد مدحا، وإثباته مطلقا لا يعد مدحا. يعني إذا نفيت عن أحد المكر هذا لا يعد مدحا، قد يكون ذما فيتسلط عليه الأعداء والظلمة ولا يستطيع أن يوقع عليهم العقوبة فيعد ذما. وإذا أثبت مطلقا دائما يمكر بالناس هذا يعد ظلما، فلا يكون مدحا في نفيه مطلقا ولا يعد مدحا في إثباته مطلقا، وإنما يكون مدحا إذا قيد بأن يكون المكر بمن يستحقه ففي هذه الصورة يثبت لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ومكرنا، يتكلم عن نفسه، وأتى بناء المتكلم الدالة على الجمع للعظمة، العظيم تجده يتكلم عن نفسه بنحن وقلنا، وهذا معروف أسلوب العرب، تجد مثل الملك يقول نحن فلان بن فلان، أو كتبنا لكم كذا، والله عز وجل هو أعظم العظماء. وهذا في آيات كثيرة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر. وهنا يقول ومكرنا مكرا، أي مكرا أعظم مكرهم وهم لا يشعرون، هم يظنون سيفعلون هذا المكر في نبي الله صالح، ولكن الله عز وجل يمكر لأوليائه. وهذا فيه أن الإنسان كلما قوي توحيده وإيمانه بربه مهما حاول الأعداء الانتقام منه، فالله عز وجل يدافع عنه ويمكر له، كما قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وذلك أنهم قالوا، هم فيما بينهم قالوا صالح له مسجد يصلي فيه في أحد الأماكن عند الجبال، فسنأتي إليه بالليل ونقتله. فلما ذهبوا إليه أنزل الله عليهم صخرة فقتلتهم، فضخت رؤوسهم، فلما جاء يعني من قوم من يبحث عنهم لأنهم فقدوهم أياما ووجدوهم بهذه الحالة، وذلك أن الله عز وجل سخر من الملائكة من يأخذ هذه الحجارة الكبيرة فجعلوها ورضخوا بها رؤوسهم فانفلقت. وقيل أنهم لما ذهبوا إليه إلى المسجد أنزل الله عز وجل عليهم صخرة عظيمة فحبستهم في الغار حتى هلكوا. فالشاهد أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر بأوليائه. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر فانظر أيها السامع، أو فانظر يا محمد، فانظر لكل من يسمع هذا القرآن، فانظر أيها المعتبر، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، عاقبة مكر الظالمين والعياذ بالله أنها تكون في خسارة. فانظر، هنا النظر ليس مراد به النظر البصر، وإنما المراد به الاعتبار، أي فانظر نظر اعتبار، وإن شئت فقل فاعتبر. كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، دمرناهم وقومهم أجمعين. والله عز وجل دمرهم بماذا؟ ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف أنه دمرهم بالرجفة، وفي سورة هود بالصيحة. وقوله دمرناهم أعظم من وأبلغ من قول أهلكناهم، لأن التدمير فيها شدة، وذلك أن الله عز وجل أهلكهم ظاهرا وباطنا. أما الباطن فأهلكهم بالصيحة التي اجتثت قلوبهم، شدة الخوف خرجت قلوبهم، شدة الخوف، قوة الصيحة. وظاهرا في الرجفة أهلك أبدانهم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر ولم يبقي منهم أحدا. وهذه فيها عبرة وعظة لكل معتبر أن هذه هي عاقبة الظلم. قال أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فأهلكهم جميعا، فإن كان منهم قولي أجمعين أي لم يبقي أحدا، فإذا كان من القوم من هو آمن فإنه يبعث يوم القيامة على نيته. قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر خبث، وهذا فيه وجوب أو الإشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله عز وجل ينجيه. قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فانظر إلى بيوتهم خاوية، خالية، لا يجد فيها أحد، بما ظلموا أي بسبب ظلمهم. وهذا فيه أن العقوبات تنزل على البلاد وعلى العباد بسبب الظلم، وأن الظلم يستوجب نزول العقوبة من الله عز وجل. واستمرار الناس على المعاصي والذنوب هذا صورة من صور استعجال العقوبة، بأنهم لم يتوبوا إلى الله عز وجل ولم يرجعوا، وإنما استمروا على ما هم عليه من الظلم والبغي والانقماس في المعاصي بفعل المحرمات وترك الواجبات. هذا مما يستوجب نزول العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية، أي لعبرة لقوم يعلمون. أما الجاهل، أهل الجهل، لا ينتفع والعياذ بالله، هو غافل لا ينتفع بآيات الله الكونية ولا الشرعية، لكن أهل العلم هم الذين ينتفعون بما يقدره الله عز وجل في هذا الكون، وينتفعون بآيات الله المثلوة الشرعية. وهذا فيه فضل العلم، وأنه ينبغي المسلم أن يعتني بالعلم وأن يتعلم حتى يكون من المعتبرين، من اليقظين، لا يكون من الغافلين. ثم ختم هذه القصة بقوله: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله عز وجل جعل النجاة لهؤلاء، لمن جمع هذين الوصفين: الإيمان والتقوى. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله آمنوا إشارة إلى العلم النافع، ويتقون إشارة إلى العمل الصالح، وهذا الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا العلم النافع، ودين الحق، هذا العمل الصالح. وعليه فإن المسلم لا نجاة له في الدنيا وفي الآخرة إلا باجتماع هذين الأمرين: علم نافع، أي علم صحيح موافق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، والثاني عمل صالح. لا بد من اجتماع هذين الأمرين، فإذا علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، فهم مغضوب عليهم، وإذا عمل دون علم ففيه شبه بالنصارى وهم ضالون. والنجاة تكون باجتماع هذين الأمرين: علم نافع وعمل صالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.